أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحويه مكان ولا يحده زمان، برأ الخلق بقدرته وسير الكون بحكمته. نحمده سبحانه على سابق نعمه وواسع رحمته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في خلقه وأفعاله، ولا ند له في عظمته وجلاله، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله لتحرير العقول من الأوهام وتطهير النفوس من الآثام وهداية البشر إلى الخير والسلام. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله وعدم الاستجابة للأهواء والشهوات، فإنها تغري الإنسان بلذاتها العاجلة وتهلكه بتبعاتها الآجلة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. صدق الله العلي العظيم. يحتاج الولد إلى كثير من الرعاية والاهتمام من قبل والديه لينشأ نشأة صحيحة صالحة، ولا يغني أحد الوالدين عن الآخر، فالأب لا يغني عن الأم، والأم لا تغني عن الأب، وجودهما ضروري من أجل تنشئته تنشئة صالحة. فالولد لا يحتاج للطعام والشراب واللباس فقط، وإنما يحتاج إلى دفق الحنان وإلى غمر العاطفة وإلى التوجيه والتعليم والإرشاد وتقديم الخبرات والتجارب له ليشق طريقه في هذه الحياة. من هنا لا بد من التعاون بين الأبوين من أجل تحقيق هذه التنشئة الصالحة والتربية السليمة. التعاون بينهما أمر مطلوب، لأن أي اختلاف بين الوالدين في موضوع تربية الولد ينعكس سلبيا على تنشئة الولد نفسه. من هنا فإن القرآن الكريم لم يغفل هذه الحقيقة، إن الله تعالى يتحدث عن فصال الطفل. فصاله يعني فطمه عن حليب أمه، عن ثدي أمه. هذا الفصل، هذا الفطم يحتاج إلى قرار يشترك فيه الوالدان. يقول تعالى: فإن أرادا فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أن يتراضيا على هذا الأمر وأن يتشاور في هذا الأمر من أجل معرفة القرار الصحيح والصالح في تنشئة وتربية هذا الولد. إذا عاش الولد في ظل علاقة مضطربة بين والديه فإن ذلك يكون على حساب تنشئته تنشئة صالحة، إنه حينما يعيش في جو موبوء بالسلبيات ويكون هناك اختلاف بين الوالدين، هذا الاختلاف الصارخ الواضح الذي يعيشه الأبناء في الجو العائلي يترك انعكاسات سلبية على نفوس الأبناء. ولذلك ينبغي على الأبوين العاقلين الواعيين أن يجنبا الأبناء أي مظاهر للاختلاف قد تكون بينهما، لأن ذلك يوجد تمزقا عاطفيا في نفس الطفل ويفتح ثغرات في مشاعره وأحاسيسه وسلوكه. الولد الذي ينشأ في بيئة منسجمة، في بيئة سليمة صحيحة، تكون نفسيته مشاعره أحاسيسه سلوكه أقرب إلى الاستقامة. ومع الأسف الشديد فإن بعض العوائل لا تراعي هذا الجانب لأنها قد تجهل أو تتجاهل الآثار السلبية التي تنعكس على نفوس الأبناء على نفوس الأطفال. إن الولد من أجل أن يكون بارا بوالديه محترما لوالديه ينبغي أن كل من الوالدين يدفعه لاحترام الآخر. الأم تشجعه على احترام أبيه، الأب يشجعه على احترام أمه والبر بها. أما إذا عاش الأبناء في صراع بين الوالدين ونظر الأب وهو يهين الأم أو الأم وهي تنال من شخصية الأب، ماذا ستكون نفسية هؤلاء الأبناء وكيف ينظرون إلى أبويهما؟ وفي بعض الأحيان، وهذا يحصل كثير، وبعض الناس حينما يكبر يبدأ يسترجع هذه الحالة، صراع بين الأب والأم، يقعد يا الأب فيعبئه ضد أمه، هذه أمك فعلت، أمك سوت، أمك كذا، أمك كذا، يقعد يا الأم تعبئه ضد أبيه، أبوك كذا، أبوك كذا، فعل كذا، سوى كذا. طيب كيف ستكون نفسية هذا الطفل؟ كيف سيكون تأثير هذه الحالة على نفسيته وعلى سلوكه؟ والأسوأ إذا ما حصل انفصال بين الأبوين. مفروض أن الأبوين يفكران في هذا الأمر، إذا كان هناك أبناء يحسبان للانفصال حسابا، ليست المسألة عادية، إذا ما في أولاد ما في أبناء هذا بحث، هو الطلاق على كل مكروه وأبغض الحلال إلى الله. ولكن إذا كان ولا بد فعليهما أن يفكرا في الأبناء، إذا كان الأبناء قد تجاوزوا مرحلة التنشئة والتربية أيضا المشكلة أهون وأسهل، أما والأبناء في مرحلة الصغر مرحلة حاجتهم إلى تربية وتنشئة، الانفصال بين الأبوين يترك أثرا سيئا على نفوس وتربية وتنشئة هؤلاء الأطفال في الغالب. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان بأن يعيد النظر حتى لو كانت هناك مشكلة، لو كانت للمرأة مشكلة، لو كان للرجل مشكلة، عليه أن يفكر في الأبناء، يقدم هو التنازلات، يتحمل من أجل مصلحة الأبناء. الله سبحانه وتعالى يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حتى لو كان الرجل يكره زوجته ولا يريد أن تبقى معه، فليبقها معه على الأقل من أجل تنشئة الأبناء، ومن أجل أن لا تتضرر نفوس الأبناء. هذا مصداق من مصاديق: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولكن إذا حصل الانفصال بشكل أو بآخر، حصل الانفصال بين الأبوين، هنا تأتي مسألة حضانة الأبناء ورعاية الأبناء. الآية الكريمة تقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. سنتين الرضاعة، هذا هو الحد الشرعي، هذا هو الحد الطبيعي. أيضا أثبتت البحوث العلمية أن الطفل بعد السنتين لا يستفيد كثيرا من حليب أمه، وفي حاجة إلى المواد الغذائية الأخرى. إلى السنتين يستفيد الطفل من حليب أمه، يمكن أيضا فطمه قبل السنتين. ولذلك يقول تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة. في بعض الأحيان وضع الطفل، بعض المناطق، بعض الحالات، يمكن سنة ونص، سنة وشهور، يمكن أن يفطم الطفل، ما في مشكلة، لكن بالتراضي والتشاور بين الأبوين. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. في حال الانفصال وكون الطفل بعد في هذه المرحلة، فإن الأم هي الأولى برضاعته وبحضانته، ولا يصح للأب أن يفصل الطفل عن أمه في هذه المرحلة، وعليه أن يوفر للأم احتياجاتها حتى تتفرغ لرعاية الطفل. ماذا تحتاج الأم من النفقة بعد الانفصال في هاتين السنتين لإرضاع الطفل والعناية به؟ عليه أن يوفر ذلك لها. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ضمن المتعارف في المجتمع، لا تكلف نفس إلا وسعها، حسب المتعارف وحسب قدرة الرجل. ثم يقول تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. هذه مسألة مهمة، مسألة رعاية الأطفال بعد الانفصال. الحكم الشرعي أنه في السنتين، السنة الأولى والثانية من عمر الطفل، لا يصح فصل الطفل عن أمه ما لم تتزوج. إذا تزوجت زوجا آخر يسقط حقها في حضانة ابنها، ويصبح الحق للأب. ما لم تتزوج فهي الأولى به. لكن ما بعد السنتين، هذا مورد اتفاق عند كل فقهاء المسلمين، ما بعد السنتين هناك اختلاف بين الفقهاء. المشهور عند فقهاء الشيعة أن الأب أولى بولده الذكر بعد السنتين، بعد ما يكمل سنتين الأب أولى بحضانة الابن، والأم أولى بالبنت إلى 7 سنين. هذا هو المشهور. وبعض فقهاء الشيعة يرى أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، بعد السنتين يكون الحق في الحضانة والرعاية للأب، وهو رأي السيد السيستاني، لكن الأفضل أن لا يفصله عن أمه ذكرا كان أو أنثى حتى يبلغ 7 سنين. في المذهب الرسمي عندنا في المملكة عند الحنابلة يرون أن حضانة الأم حتى يبلغ 7 إلى 7 سنوات سواء كان ذكر أو أنثى. فإن كان ذكرا خير بعد ذلك بينهما بعد 7 سنين، إذا بلغ 7 سنين يخير يريد أن يذهب مع أبيه أو مع أمه عندما يختلفان، وإن كان أنثى فالحضانة تعود للأب بعد بلوغ 7. هذا على مستوى الحكم الشرعي، لكن على المستوى التربوي والاجتماعي المسألة معقدة وتحتاج إلى الكثير من الاهتمام. على الوالدين، على العائلة، أن يعطوا الأولوية لمصلحة الولد. الآية الكريمة تقول، تشير إلى أنه لا ينبغي أن يكون الولد أداة ضغط في الخلاف بين الوالدين، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا يصح للأب أن يستخدم الولد أداة ضغط على أمه فيفصله عن أمه، يبعده عن أمه. هذا أنت أضريت الأم عبر موضوع ابنها. ولا يصح للأم أيضا أن تمارس نفس الدور فتضر بالأب عن طريق الضغط عليه في موضوع الابن. كثيرا ما تحصل مثل هذه المشكلة، يصبح الأولاد أداة ضغط، الأم تضغط على الأب عبر موضوع الأولاد، أو الأب يضغط على الأم وهو الأكثر، يضغط عليها يأخذ الأولاد من عندها. طبعا الحالة العاطفية عند الأم يريد أن يضغط عليها عاطفيا، لكن المشكلة عليه أن يعرف أن المسألة ليست مسألة الأم، مسألة الأولاد. هؤلاء الأولاد حينما تبعدهم عن أمهم ماذا تصنع أنت في عواطفهم ومشاعرهم؟ هل يستطيع أي أب أن يوفر للأبناء أما بديلة تقوم مقام الأم؟ لا أحد يقوم مقام الأم. ولذلك على الرجل أن لا يفكر بهذه الطريقة الانتقامية فقط لمجرد أن ينتقم من زوجته، فإن ذلك يكون على حساب الأبناء. في المجتمعات المختلفة الآن هناك مؤسسات، هناك قوانين رادعة تهتم بمستقبل الأطفال. في أمريكا، في أوروبا، قوانين مشددة وقوية حول مسألة مستقبل الأطفال بعد الانفصال، مؤسسات لتقديم الاستشارة، لتقديم النصائح، لتقديم البرنامج. طيب حصل انفصال، الوالدان يذهبان إلى تلك المؤسسة يتلقيان نصائح، يتلقيان برامج كيف يتعاملان مع الأولاد في هذه المرحلة بعد أن حصل الانفصال بينهما. نحن في مجتمعاتنا الإسلامية يفترض أن الحالة القيمية والحالة الأخلاقية توفر أجواء مناسبة لرعاية الأبناء بعد الانفصال، ولكننا مع الأسف الشديد وبعد انتشار حالة الأنانية وحب الذات وروح الانتقام بدأنا نسمع عن كثير من الحوادث المرعبة. في الأسبوعين الماضيين اشتغلت الأوساط الإعلامية والاجتماعية عندنا في المملكة بخبر مزعج عنيف يشكل صدمة نفسية وأخلاقية، عما عرف بقضية الطفل أحمد الغامدي في الطائف. أبوه حصل انفصال بينه وبين أمه وكان عمر الطفل 3 أشهر. طبيعي تزوج الأب زوجة ثانية، الزوجة الثانية مهما كانت لا تستطيع أن تحل محل الأم، بشكل أو بآخر أصبحت هذه الزوجة الثانية تسيء معاملة هذا الطفل ابن ضرتها السابقة، وأخيرا انهالت عليه بالضرب بالعصا حتى مات، ثم وضعته في كيس للنفايات وتركته في عمارة مهجورة، وادعت أن الولد خرج من البيت ولم يعد، وبعد 9 أيام عن طريق الخادمة في المنزل تسربت بعض المعلومات، كل الصحافة الأيام في المملكة الصحافة المحلية تتحدث حول الموضوع، وهذه ليست أول حادثة، حوادث عديدة حدثت من هذا القبيل، وهناك حوادث تحصل ولا يبلغ عنها. إن هذه الأمور تلزمنا على 3 مستويات، على المستوى الشخصي على الإنسان في مثل هذه الحالات أن يتقي الله وأن يفكر في مستقبل أبنائه. على المستوى القانوني لا بد من عقوبات، من قوانين رادعة تحمي مستقبل الأطفال وتحفظهم عن مثل هذه الحالات. وعلى المستوى الاجتماعي نحن نحتاج إلى لجان ومؤسسات تبذل جهدا على هذا الصعيد. جميل، صار عندنا بعض لجان إصلاح ذات البين إذا صار اختلاف بين الزوجين حتى ما يحصل طلاق، لكننا بحاجة إلى لجان لو حصل الطلاق ما هو وضع الأبناء؟ على الأقل يقدمون مشورة، يقدمون نصيحة، يزور الأب، يزور الأم، يبعث لهم رسائل، يتكلموا معهم، دورات تصير في هذا المجال. كيف يمكن منع تأثير حالة الانفصال بين الأبوين حتى لا تحدث خدشا جروحا في نفوس الأبناء، وحتى لا يصبح الأبناء ضحايا للخلافات وللانتقام والانتقام المضاد بين الأبوين؟ إنها أمور مهمة يركز عليها الدين، وهي أمر جوهري ومحوري في القيم وفي الأخلاق الإنسانية والدينية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ويجنب أبناء المجتمع كل مكروه، وأن يجعل الوئام والانسجام سائدا في عوائلنا وبين أبنائنا وفي أوساط مجتمعنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة، وكان يأمر من رأى شيئا يكرهه ويتطير منه أن يقول اللهم لا يؤتي الخير إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. جاء الإسلام في مجتمع تسود فيه الخرافات والأوهام، وكان من جملة تلك الخرافات والأوهام الطيرة أو التشاؤم، بأن الإنسان إذا خرج من منزله يتفاءل أو يتشاءم بأول ما يراه، وخاصة من الطير، فإذا كان يريد السفر أو يريد إنجاز معاملة أو قضية مهمة وخرج فرأى طير معين، يعني الغراب، خلاص بعد تنسد نفسه يتشاءم. إذا رأى لا شاف طير حليو، يعني مثل الحمامة، مثل يتفاءل. إذا رأى طيرا أو حيوانا معوقا يتشاءم يتطير، وأمثال ذلك من الأمور. كانوا يتشاءمون من بعض المخلوقات، من بعض الأزمنة، من بعض الأحداث، فجاء الإسلام ليزيل هذه الأوهام وليكنس هذه الخرافات، حتى يكون الإنسان عقليا عقلانيا في ممارساته وتصرفاته، ومرتبطا بالله سبحانه وتعالى. فإدارة الكون بيد الله، كل شيء بيد الله، يكون متكلا على الله، ويكون إيجابيا في التعامل مع الحياة في مختلف المجالات والأمور. ولهذا وردت نصوص أحاديث وروايات كثيرة ضد التطير، ضد التشاؤم. هناك رواية جميلة عن الحسن بن مسعود قال: دخلت على أبي الحسن الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وقد نكبت إصبعي، إصبع صارت فيها مشكلة، انكسر صبعة، انجرح صبعة، وتلقاني راكب في ذاك اليوم وأنا رايح للإمام، صبعي انجرح، تلقاني راكب واحد على ناقته وصدم كتفي، هذه بعد ثانية، ودخلت في زحمة، كان زحمة ناس واجد يمشوا، فخرقوا علي ثيابي، صبعان كسر، كتفين صدم، ثوبا شق، فقلت كفاني الله شرك من يوم فما أشأمك. شو وش اليوم المشوب؟ كفاني الله شرك ما أشأمك. فقال لي الإمام الهادي عليه السلام، قال لي: يا حسن، هذا وأنت تغشانا، أنت بعد اللي جينا ومن جماعتنا هم عندك الأوهام والخرافات، تعال يا ابن رسول الله شوف شيعتكم شلون. قال: هذا وأنت تغشانا، أنت بعد تفكر بهذه الطريقة، ترمي بذنبك من لا ذنب له، حط الشغلات كلها على هاليوم، وأنه يوم شر، كفاني شرك أيها اليوم. حسن ما ذنب الأيام حتى صرتم تتشأمون بها؟ هذا كلام الإمام عليه السلام. إذا جوزيتم بأعمالكم فيها، أنت غفلت، أنت أخطأت وصارت لك هالأمور، وش ذنب اليوم؟ قال الحسن: أنا أستغفر الله أبدا وهي توبتي يا ابن رسول الله. الإمام عليه السلام أراد يعطي مفهوم، أراد يربي. قال: والله ما ينفعكم، ولكن الله يعاقبكم بذمها على ما لا ذم عليها فيه. الله يعاقبكم على ذم الأيام. أما علمت يا حسن أن الله هو المثيب والمعاقب والمجازي بالأعمال عاجلا وآجلا؟ قلت: بلى يا مولاي. قال عليه السلام: لا تعد، لا تعود لمثل هالحالة من التشاؤم، ولا تجعل للأيام صنعا في حكم الله. هذا كلام الإمام عليه السلام، وذاك كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. مع الأسف في كثير من الأحيان تسود بعض الأفكار، بعض المفاهيم، وقد لا يكون لها أصل، لا عقلا ولا أصل شرعي ثابت، لكن تمشي بين الناس وتصبح من المقدسات. أنا أذكر في الماضي كان مشهور عندنا في المجتمع أنه شوال ما في عرس ولا حوال، الناس ما يتزوجوا وما ينتقلوا، ما يتحول من بيت إلى بيت آخر، لكن يبدو الحمد لله الناس تجاوزوها الآن وراحت هذه الخرافة وهذه الإشاعة. لكن لا تزال بعض المفاهيم وبعض الآراء، وباعتبارنا هذه الأيام في أيام أعراس وزواجات، لا بد أن أشير إلى قضية ترتبط بهذا الأمر. تعارف الناس أنهم عند الزواج يتصلون ويسألون: شنه الليلة الزينة للزواج حتى لا تصير كوامل؟ هل هناك أصل لهذا الأمر؟ هل هناك ليالي زينة وليالي مو زينة؟ عندنا روايات ضعيفة السند حول أمرين: حول أن القمر يكون في برج العقرب، مرور القمر على منازله يومين وربع من كل شهر يمر على برج العقرب، وهي تختلف من شهر إلى آخر بين ليلتين وثلاث ليالي. في عندنا رواية ضعيفة ليست صحيحة السند تنصح بأن لا يجرى عقد الزواج إذا كان القمر في برج العقرب. عندنا أيضا روايات ضعيفة أيضا ليست صحيحة السند، ليست ثابتة السند، حول الليالي الأخيرة من الشهر حينما يكون القمر في المحاق أو المحاق 28 29 و30، أنه هذا ما يجري فيها العقد، مكروه إجراء العقد فيها. هذه الروايات ليست ثابتة، العلماء لا يقولون أنها صحيحة السند، لا أحد يدعي أنها صحيحة السند، لكن روايات موجودة، ومن باب التسامح في أدلة السنن الناس يأخذون بها. لكن الأكثر هو موضوع الكوامل. الكوامل حوالي 7 أيام في كل شهر، هذه الأيام تعتبر مقاطعة من قبل الناس. الكوامل ما عندنا لا نص ولا حديث حول الموضوع. طبعا الأيام الكوامل هي اليوم 23 والـ25 والـ26 والـ27 والـ24 والـ25 والـ24 والـ25. يعني ربع الشهر هذه أيام يعتبروها أيام كوامل. ما في عندنا نص. طبعا الكراهة عندنا في عقد الزواج مو في الدخول. الآن الناس يسألوا عن الليلة الزينة في الزفاف وفي الدخول، هذا ما إلى ربط الموضوع. اللي بيعمل بتلك الروايات الضعيفة السند فهي في مجال إجراء عقد الزواج، أما الدخول هذا ما في روايات حوله، ما في روايات حول هذا الموضوع. لكن الناس تجدهم ملتزمين، ولذلك تصير زحمة على ليالي معينة وليالي أخرى الصلاة والحسينيات فاضية ما حد فيها. ليش؟ بسبب هالفكرة، فكرة الكوامل، وهي فكرة لا أصل لها. من وين جاية هذه الفكرة؟ هناك بعض الروايات الضعيفة وهناك بعض الحسابات الفلكية القديمة التي تقسم الأيام إلى أيام سعادة وأيام نحسة. أحد العلماء راح جاب هالروايات وهالكلام اللي موجود واستنتج منها أن هذه الأيام الكوامل أيام نحسة، وعلى الناس أن يبتعدوا مو بس عن الزواج. السيد رضي الدين بن طاووس اللي هو أكثر اهتم بهذا الموضوع في كتابه الدروع الواقية واللي الكل أخذ منه هذا الموضوع، فقهاء في كتبهم الفقهية ما يتعرضوا لهذا الأمر، لا يذكرون في الغالب، لكن هذا ابن طاووس قال أن هذه الأيام السبعة ينبغي للإنسان أصلا إذا يقدر ما يطلع من بيتهم، قعد في البيت، لا يسافر، لا يروح، لا يجي، لا يبدأ عمل، لا يسوي شيء، أفضل يقعد في بيتهم ما يروح مكان. طيب ما هذا الكلام؟ وعلى أي أساس هذا الأمر؟ هذه من الأشياء الشائعة في المجتمع، وباعتبار أن ليس لها أصل عقلي وليس لها أصل نقل ثابت، فلماذا يتمسك الناس بها؟ بعض الناس يقول القرآن الكريم تحدث عن أيام نحسة، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. الروايات تقول تلك الأيام كانت من الأربعاء إلى الأربعاء أسبوع. زين، يعني كل إذن كل أيام الأسبوع يعني نحسة؟ يعني كل الزمن نصير نحس؟ نحسات عليهم هم لأنه أصابهم العذاب فيها، فهي بالنسبة لهم عليهم كانت نحسة. لا يعني ذلك أن الزمن دائما من يجي ذاك اليوم يوم الأربعاء ويوم الخميس يصير نحس، لا. وفي عندنا روايات كثيرة تنهى الإنسان المؤمن عن التطير وتنصحه بأن يكون متفائلا وأن يكون إيجابيا وأن لا يأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار. يقول السيد ابن طاووس حول هذه الأيام: دلت الأخبار على التحذير من العمل فيها هالأيام السبع بأي عمل كان، أي شيء لا تسوي، تمغط على منامك، ولزوم الإنسان بيته وعدم الحركة لشدة نحوستها. طيب يعني لازم تتعطل الحياة ربع كل شهر، ربع الزمن يعني؟ هل هذا كلام معقول؟ ليس معقولا هذا الكلام. لذلك على الناس أن يعني يحاولوا أن يتجاوزوا هذه الأمور حتى يسهلوا على أنفسهم شؤون حياتهم. طبعا نحن لا نقول أن المسألة تدخل في باب المحرمات، ولكن نقول إنها تدخل في باب تعقيد أمور الناس، وأمور الحياة الآن تحتاج إلى تيسير وإلى تسهيل. ما دام ليس هناك أصل منطقي للأمر فلماذا الركون إلى مثل هذه الأفكار؟ العلامة الطبطبائي في الميزان رحمة الله عليه بحث هذا الموضوع وانتهى إلى هذه النتيجة، يقول: أما اتصاف اليوم أو أي قطعة من الزمان بصفة الميمنة أو المشأمة واختصاصه بخواص تكوينية عن علل وأسباب طبيعية تكوينية فلا، وما كان من الأخبار ظاهرا في خلاف ذلك فإما محمول على التقية أو لا اعتماد عليه. نحن كأتباع لمدرسة أهل البيت عليهم السلام علينا أن نأخذ بتوجيهاتهم وأن نبتعد عما ليس له أصل من الشرع أو من العقل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بتعاليم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووفقنا للأخذ بأحكام ديننا، وامنحنا الإخلاص في أعمالنا، وتقبل منا طاعاتنا، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اشف مرضانا، وأقر أعيننا بأزواجنا وأولادنا. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، وأيد المجاهدين من أجل دينك وخدمة عبادك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.